أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بأن هذه المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي، جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع، هل هي مسألة أصولية فقهية كلامية من المبادئ الأحكامية أو من المبادئ التصديقية لعلم الأصول، أو أنها من مسائل الأصولية في البحث؟ قلنا بأن صاحب الكفاية أفاد بأن هي المسائل الأصولية، لأن نتيجتها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وأشكل عليه الميرزا بأنها التي تقع ضابطة المسألة الأصولية التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، تلك التي لا تحتاج إلى ضم صغرى، وأما إذا احتاجت إلى ضم كبرى أخرى في البين تكون أصولية أيضا، لا تكون المسألة أصولية، وإلا لازم دخول كثير من مسائل أصول الدين والموجودة في علم الكلام دخولها في بحث المسائل الأصولية، لأن تحتاج إلى ضميمة كبرى أصولية في البين، وهو كما ترى. هذا حاصل ما ذكره، وبين في نكتته باعتبار أنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي في البين، حينئذٍ الوصول إلى بطلان العبادة لا يكون بمجرد وصول أمر ونهي، حينئذٍ بل لابد وأن يكون هذا الأمر وذاك النهي بيوصلنا حينئذٍ إلى الامتناع الاجتماع، فيكون هنالك تعارض فيما بين الخطابين في البين، وعندنا يعني يدخل ينقع صغرى لكبرى التعارض، ويأتي حينئذٍ أن النهي في العبادة يقتضي الفساد. سيلخو أشكل عليه بأنه ليس بالضرورة حتى تكون المسألة الأصولية أن على كل جهات البحث، يعني على كل النتائج التي يمكن الوصول إليها لا بد وأن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، فلا تحتاج إلا إلى ضم صغرى، بحيث إذا احتاجت إلى ضم كبرى كانت مسألة غير أصولية، يعني يكون مبادئ التصديقية كما ذكر الميرزا رحمة الله عليه. بل يكفي أنه على بعض التقدير حينئذ في البين تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، نتيجتها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ولا تحتاج إلى كبرى أصولية أخرى، وإنما فقط إلى صغرى الموضوع في البين، مثل الخبر القائم على الدعاء عند رؤية مثلا الهلال في البين، مقام القبيل أيضا. لأن لأنه بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي في البين، فحينئذ هذه الكبرى نعم على تقدير امتناع الاجتماع لحيه يدخل صغرى لكبرى التعارض، وبيجي عندنا النهي في العبادة يقتضي الفساد، أما بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي ما بد إلا صغرى موضوع في البين، وهو الأمر مثلا بالصلاة والنهي مثلا عن الساتر المغصوب أو المكان، مش الصلاة في المكان المغصوب حتى تكون مطلق مقيد، لا، النهي عن التصرف في مال الغير بلا إذنه حيث بده يصلي في المكان المغصوب فيه، إذا جاز اجتماع الأمر والنهي. هذه الصغرى مع كبرى جواز اجتماع الأمر والنهي بيوصلنا إلى صحة العمل العبادي بالساتر المغصوب أو في المكان المغصوب في الله، بلا حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى. هذا اللي أفاده السيد الخوي. فحينئذ ضابطة المسألة الأصولية أنه على بعض التقدير على بعض الأقوال تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، فلا تحتاج إلى كبرى أصولية أخرى، وإنما فقط وصول صغرى الموضوع في البحث. وإلا إذا بدأ على كل التقدير في البحث، شو بتعمل مثلا بحجية خبر الواحد أو بحجية مثلا الأصحاب في البين وغيرها من المسائل إذن الأصولية في البين، التي مش على كل التقادير حينئذ تقع نتيجة في طريق استنباط الحكم الشرعي. لو كنا لا نقول بحجية خبر الواحد في البين كما ذهب إليه جملة مثلا السيد المرتضى رحمة الله عليه ذهب إلى عدم حجية خبر الواحد، وأن الأخبار التي بأيدينا كلها محفوفة بالقرآن التي في مثلا قطع بصدوره، أو صاحب القوانين محقق القمين اللي قال بانسداد باب العلم والعلم في العلم، بالتالي خبر واحد بعنوان خبر واحد ما في عندنا دليل على حجية خبر الواحد بعنوانه في البين، حتى إذا ما ضم إلى صغرى موضوع في البين يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي اللي هو مثلا استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، ما في عندنا مثل هذه الأمور. حينئذ لو قلنا بعدم حجية الخبر شو هل تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الشرعي؟ قطعا لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي إلا على بعض التقدير من بعض الأمر. كذلك مثل اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع وبناء على الجواز، بناء على الامتناع بده ضم مسألة أصولية أخرى، ولكن بناء على الجواز ما بده ضم مسألة أصولية أخرى، بس بده يوصل لك أمر للصلاة مطلقا حتى في المكان المقصود في البين، والنهي عن تصرف في مال الغير بلا إذنه في البين الشامل للمكان المقصود. إذا جوزنا الاجتماع في البين فنصحح العمل العبادي بهذا حينئذ الأمر فيه. السيد الشهيد قدس سره قال أنه حتى لو بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي، مش بس بناء على الامتناع، حتى بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، مش لمجرد جواز الاجتماع حينئذ منصحح العمل العبادي، بل تصحيح العمل العبادي لابد له من أمر مستأنف ومن كبريات أصولية مستأنفة في قلبه. ما هي؟ يقول السيد الشهيد، لأنه نحن وقت قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي على أي أساس؟ يعني شو اللي خلانا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي؟ هل هو تعدد المعنون في الخارج باعتبار أن تعدد العنوان يجب تعدد المعنون، أو لا قلنا بوحدة المعنون بالخارج ولكن كفاية تعدد العنوان كما تقدم معنا الملاكان، املي الملاك الأول اللي هو الإطلاق والتقييد، صلي ولا تصلي في الحمام، نحكي به مرة على أساس تعدد العنوان ومرة أخرى على أساس وحدة المعنون، عفوا تعدد المعنون ومرة أخرى على أساس وحدة المعنون. إذا قلنا بناء على وحدة المعنون هون حتكون حينئذ الوجود الخارجي الواحد هو وجود للصلاة وفعل للغصب، وجود للصلاة وفعل للغصب. طيب هون النهي تم وثبت بالنسبة لنفس الصلاة، ليش؟ لأنه راح يكون التركيب تركيبا اتحاديا وليس تركيبا انضماميا، وإذا ما كان التركيب اتحاديا نفس اللي يكون متعلق للأمر راح يكون متعلق للنهي في قلبه. إذا كان متعلق للنهي لابد أن نستأنف بحثا جديدا في قلبه. ما هو ذلك البحث؟ وهو أن النهي في العبادة إذا اقتضى الفساد بدنا نحكم ببطلان الصلاة، كيف بدنا نحكم بصحتها؟ حتى لو كنا اجتماعيين نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه بناء على وحدة المعنون وكفاية تعدد العنوان في البين رح يكون المعنون الواحد والوجود الواحد هو صلاة وغصب، هو صلاة وتصرف في مال غير بلا إذن، ففيه أمر وفيه نهي. نفس زيد الفعل اللي هو الركوع والسجود مثل ما كنا نتكلم، اللي هو القراءة أو التكبير، اللي هو التصرف في الهواء وتمويج للهواء اللي هو ملك للغير بلا إذنه في البين إذا بنينا على تلك المقولة، أو مسألة الاستقرار وكل هذه التفاصيل التي تقدمت، هذه راح تكون مأمورا بها باعتبار أنه صلاة ومنهيا عن الوجود الواحد ومنهيا عنه باعتبار أنه غصب. طيب نهي ثبت في العبادة، النهي في العبادة لا يكون مقر وإنما يكون مبعدا في أمان، بدنا نستأنف بحث جديد وهو أن النهي في العبادة مبطل ولا لا يكون مبطل، مفسد للعمل العبادي أو ليس حينئذ مفسدا في أمان، هذا بحث لابد أن نرجع نستأنفه من أول جديد. فاحتجنا حتى على القول بالجواز إذا كان على أساس وحدة المعنون ووحدة الوجود ووحدة المتعلق وتعدد العنوان في البين، يعني كيف تعدد العنوان للجواز الاجتماع، فحينئذ هذا الوجود الواحد سوف يكون مصب للمحبوبية والمبغوضية. كيف بدك تقرب إلى المولى بعمل هو مبغوض في البيت، فيقع بحث آخر غير ذاك البحث، أن النهي في العبادة ومبغوضية العبادة يستوجب ويستلزم فساد العبادة أو لا يستلزم فيه. فحتى على القول بالجواز احتجنا إلى هذه الطريقة. هذا إذا كان ملاك الاجتماع، جواز الاجتماع هو تعدد العنوان، كفاية تعدد العنوان حتى مع وحدة المعنون، ليش؟ لأنه راح يكون متعلق الصلاة، الصلاة متعلق للأمر وللنهي في البيت، فكيف بدنا نصححها والحال أنها منهي عنها في البيت. وأما على القول بتعدد المعنون باعتبار أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، والحيثية حيثية تقييدية وليست تعليلية، والتركيب فيما بينهما بحسب وجود تركيب انضمامي وليس تركيبا اتحاديا، وبيرجع إلى وجود واحد ومصداق واحد لعنوانين حينئذ مختلفين ومتكسرين في المعنى، هذا كما تقدم. بناء على هذا أيضا حتى على هذا ما بيسلم المطلب. ليه؟ لأنه بدنا نرجع نستأنف بحث من جديد، في مندوحة ولا ما في عنا مندوحة في البيت؟ يعني فيك أنت تصلي بغير المكان المقصود، افترض المكان المقصود مسافة طويلة، بحيث إذا بده يصلي بالمكان غير المقصود لا يطلع من ذلك المكان، بيكون شو فات وقت مثلا الصلاة، هون ما في عندك مندوحة. ومرة أخرى لا، في عندك مندوحة حينئذ في البيت. بناء على عدم وجود المندوحة في المقام، لح يصير في عندنا قطع تزاحم فيما بين الخطاب، خطاب الوجوب الصلاة وخطاب حرمة الغصب وحرمة التصرف في مال الغير بلا إذنه فيه. مع هذا حينئذ التزاحم فيما بين هذين الخطابين لابد وأن نرجع إلى قواعد التزاحم. هل قدمنا الواجب على الحرام أو لا؟ من باب مثلا أن استيفاء المصلحة أولى من دفع مثلا المفسدة في البيت، استيفاء مصلحة الصلاة التي هي أنف كل المؤمن ومعراج المؤمن ودشو الآخره، هي أهم من مفسدة التصرف في مال الغير بلا إذنه في البيت. هل حينئذ ابن حيصير تزعم، هل قدمنا حينئذ كان الأهم بنظرنا مع هذا التزاحم الامتثالي وليس تزاحما لا حفظيا ولا ملكيا، قدمنا الواجب على الحرام في البيت بهالنقطة، أو لا كنا نقول بالترتب يحرم عليك الغصب والتصرف في مال الغير بلا إذنه، وإذا ركبت معك سنقع وبدك تغصب فصلي يعني أهم ومهم في البيت، يعني يكون إما الأهم هو الواجب أو الأهم الحرام. الأهم الواجب فيقدم حينئذ عليه، الأهم الحرام فالواجب المهم يكون الاتيان به على أساس خطاب ترتبي مشروط بعصيان الأهم. يحرم عليك التصرف من الغير والإذن، إذا عصيت فلا أقل صلى مش تقعد تأرجل مثلا، من جهة ارتكبت الحرام ومن جهة أخرى فوضت عليك الواجب بما بيناه في محله من بحث الترتب. أبعد ما يكون المكلف أن يقع بالمخالفتين، أهم ترك الواجب وارتكاب الحرام، وأقرب ما يكون هو امتثال الواجب وترك الحرام في البيت. امتثال الواجب وترك الحرام هذا مش مقبول له لمكان التزاحم الامتثالي فيما بين الخطابين في البيت، لكن من مخالفة الحرام واستيفاء الواجب بوسعي حينئذ ذلك. فالمولى حتى لا يفوت، يعني هو بين أن يكون بأسوأ حالاته هو أنه يترك الواجب ويرتكب الحرام في البيت، هذه أسوأ الحالات وأبعد ما يكون على المولى، يأتي المولى بالخطاب الترتبي ويقول له أنت يحرم عليك الغصب والتصرف في مال غيري بلا إذنه، إذا عصيت في البيت فلا أقل، يعني وفرت القدرة على الصلاة في المكان المقصود فصلي حينئذ في البيت. فيكون الأهم هو الحرام، يعني ترك الحرام في البيت، والمهم هو فعل الصلاة في المقام، فيكون فيه أمر ولكنه أمر ترتب أمر مشروط لعصيان الأهم اللي هو الخطاب الحرام. إما هيدا التاني الأول هو الواجب هو الأهم، هون لا الحرام الأهم بس في أمر بالمهم اللي هو الصلاة، يعني تعتبر عصيان الأهم فيه لأنه يوفر القدرة في ذلك، أو ما في عندنا حينئذ أمر لأنه لم يثبت لدينا لا أهمية الواجب ولا خطاب ترتب بالنسبة للمهم، فيؤتى حينئذ بالواجب لا بقصد أمره، لأنه أمر في عنا، وإنما بقصد الملاك بناء على ما سوف يأتي في محله من أن الدلالة الالتزامية وإن كانت تابعة للدلالة المطلقية في الانعقاد إلا أنها لا تكون تابعة لها في الحجية والسقوط، لأن الدال على الوجوب هو الدلالة المطلقية، وعلى الملاك إنما هو الدلالة الالتزامية. دلالة الالتزامية تتبع المطابقية في أصل الانعقاد، أما في الحجية والسقوط لا، يمكن تسقط الدلالة المطابقية وتبقى الدلالة الالتزامية ثابتة على ما هو محرم في محله. وسوف يأتي حينئذ هذه النقطة بأحد هذه النكات الثلاثة، حينئذ من صحح الصلاة، إما لأن الواجب له الصلاة أهم، أو إذا كان الحرام أهم فهذا مهم، بس في خطاب ترتبي مشروط بعصيان الأهم وترك الأهم ومخالفة الأهم، أو لا هذا ولا ذاك، نقصد حينئذ الملاك بناء على، لأنه الدال على الملاك هي الدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية لا تتبع المطابقية في السقوط والحجية، ونتبعها في الأصل الانعقادي والتشكل في البحث. فعلى هذا الأساس ساعتها نصحح حينئذ، مش هيك ابتداء صححناها بعد ما فرضنا أنه في مندوحة ولا ما في مندوحة، وبناء على عدم حينئذ الممدوح وحصول التزاحم الامتثالي فيما بين الواجب والحرام، الأهم الواجب أو الأهم الحرام، في عندك خطاب ترتبي أو لا، إذا ما في عندك أمر حينئذ بالمهم لا باعتباره الأهم ولا باعتباره المهم، في عندك وجوب مشروط بترك الأهم في البيت، واضح في عندك قصد الملاك، حتى صححنا العمل العبادي، وإلا من دون ذلك ما بس لمجرد جواز اجتماع الأمر والنهي بلا هذه الضمائم اللي هي كل هذه كبريات أصولية في البيت لا يمكن الوصول إلى حينئذ صحة العمل العبادي، حتى بناء حينئذ على وجود المندوح. ليش؟ لأنه سوف يكون حينئذ الجامع هو يعني الطبيعة الممتدة من الزوال إلى الغروب في بعض حصصها حينئذ غير مزاحمة ب الصلاة في المكان المخصوص، وفي بعض حصص الأخرى تكون مزاحمة بالصلاة في المكان المخصوص، يعني مزاحمة بالفعل المحرم في البين، بناء على مقالة الميرزا من أن تنزيل القدرة الشرعية منزلة القدرة العقلية، وحيث يكون عاجزا شرعا، ليش؟ لأنه مأمور بصرف القدرة بامتثال الحرام، ومعه لا يبقى عنده قدرة على الإتيان بالواجب في البين، فيكون الجامع جامع بين المقدور اللي هو الصلاة الغير مبتلاة بالمكان المخصوب، والصلاة وغير المقدور اللي هو الصلاة بالمكان المخصوب، ولو باعتبار القدرة أنه غير مقدور شرعا، لأن غير المقدور شرعا يكون معجوز عنه عقلا، هذه مقالة للميزة، والجامع بين المقدور وغير المقدور لا يكون حينئذ مقدورا فيه. هذا كله بدنا نجيبه هون لحتى نصحح العمل العبادي أو نبط العمل، لمجرد جواز اجتماع الأمر والنهي هذا ما كفى عنا للقول بأن صلاته وعمله العبادي صحيح. ليه؟ لأنه بدنا ننظر أنه في تعدد معنوان، في وحدة معنوان، بناء على تعدد معنوان في مندوحة، ما في عنا حينئذ مندوحة في البيت، بناء على عدم المندوحة والضيق حينئذ في القدرة، الأهم الواجب ولا الأهم الحرام، إذا الأهم الحرام في خطاب ترتبي ولا ما في خطاب ترتبي، إذا لا هذا ولا ذاك، في عندك ملاك في البين لا يكون تابع في السقوط لسقوط حينئذ الأمر باعتبار الدلالة المطابقية والالتزامية. هذا كله بدنا نبحث في البين، وجامع بين المقدور وغير المقدور، وأن الغير مقدور شرعا يكون غير مقدور عقلا في البين، والجامع بين المقدور وغير المقدور لا يكون مقدورا. فالخطاب من أساس يختص فقط وفقط بالطبيعة الشاملة للأفراد المقدورة، ولا يشمل الأفراد غير المقدورة في البين. هذا كله بدنا نبحثه حتى نوصل لتصحيح العمل العبادي، ومجرد أنه جاز اجتماع الأمر والنهي ما بيوصلنا لصحة العمل العبادي كما ذكر السيد الخوئي قدس، إلا أنه مع ذلك ضابطة المسألة الأصولية هي منطبقة على المقام، خلافا لما أفاده الميرزا كإشكال على صاحب الكفاية، والذي يحاول من خلاله أن يقول أن المسألة المبادئ التصديقية لا من المسألة الأصولية ولا من المبادئ الأحكامية في البيت، ببيان يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.